بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 22 في سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولون، وما زلنا نتحدث في الأغلوطة التي يرددها قائلوها. الإيمان بالقضاء والقدر هو مصدر التواكل والكسل في حياة المسلمين. ذكرنا فيما مضى معنى القضاء والقدر، وقلنا القضاء علم الله عز وجل بكل ما سيقع في المستقبل من شؤون الإنسان الاختيارية وشؤونه الأخرى التي لا اختيار له فيها، ومن شؤون الكون عامة. كل ما يحدث في الكون في المستقبل مقرر في علم الله ومدون في غيبه، هذا هو القضاء. وقلنا إن القدر وقوع هذه الأحداث كما علمها الله عز وجل، قلنا ذلك. وقلنا إن هذا يوضح نقيض ما يقوله هؤلاء الناس عن أثر القضاء والقدر، لأن الإنسان إذا علم الأمور الاختيارية لا نتكلم فيها، إذا علم أن موته مقرر عند الله في أي يوم وفي أي مكان وبأي سبب، إذا علم أن مرضه عافيته، كل الأحداث التي لا اختيار للإنسان فيها مقرر ثابت عند الله، التحايل لا يفيد فيه. إذا علم هذا العلم يفيده الإقدام وعدم الخوف، ولا يجعله يخشى ويتراجع، لأنني إذا علمت أنني إن جلست في بيتي وأغلقت علي الأبواب وحاولت أن أحافظ على حياتي، لن يؤثر ذلك على تغيير علم الله. الساعة اللي شاء الله أن أموت فيها سأموت. إذن مغامراتي، إقدامي، إحجامي لا يؤثر شيئا. لذلك كانت البطولة عند أولئك الناس من أصحاب الرسول نتيجة هذا الإيمان. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا هو القضاء، إلا ما كتب الله لنا. قلنا شوف، هؤلاء يقولون القضاء، الإيمان بالقضاء والقدر يورث التكاسل والتواكل، في حين أننا نجد أن الإيمان بالقضاء والقدر يجعل الإنسان ينقذف يمينا وشمالا انقيادا لأمر الله عز وجل دون أي وجل بشكل من الأشكال. ثم قلنا بهذه المناسبة إنما يفعله الإنسان من أفعاله الاختيارية، هذه الأفعال الاختيارية كلها بخلق الله. فأنت عندما تصلي، تصوم، تسافر، تدرس، تتحرك في شؤونك المختلفة، ونحن نتكلم عن الشؤون الاختيارية، لا، كل ذلك إنما يتم بخلق الله. طيب، وقلنا هذا يعني إنه الباري عز وجل لازم ما يسيب لا الصالح ولا يعاقب الطالح، لأن أعمالنا بخلق الله وليست بأيدينا. فلماذا يعاقب الذي ذهب إلى الحان وشرب خمرا، ومشي إلى الحان بخلق الله، وإمساكه الكأس وشربه لها بخلق الله. ولماذا يساب الذي يأتي إلى المسجد ليصلي وليسمع الدروس ونحو ذلك؟ قلنا الثواب والعقاب ليس على الفعل المادي الذي تفعله هو بخلق الله، الثواب والعقاب على ماذا؟ قلنا على القصد. عندما قصدت أن تذهب إلى المسجد فتصلي وتجلس في مجلس ذكر أو نحو ذلك، ورأى الباري عز وجل هذا القصد الذي تحول إلى عزم، سجل لك الأجر على ذلك، ثم خلق في كيانك القدرة على الفعل كشاهد على هذا العزم الذي لديك. والعاصي نفس الشيء، إنما يعاقبه الله على قصده، وإطلاقه القوة والقدرة في كيانه ليذهب فيرتكب المعصية شاهد يوم القيامة على قصده هذا. ذكرنا ذلك تماما. إذن قلنا الأفعال التي تصدر منا كلها بخلق الله عز وجل، وإنما يثاب الإنسان ويعاقب على قصده. بعدين قلنا شيء ثاني، واحد بيقول إيه هذا القصد كمان، ليش مين خلقه؟ القصد الذي وجد في نفسي أن أصلي أو أن والعياذ بالله أرتكب معصية، فما الجواب الذي أجبناه؟ والجواب دقيق أرجو أن لا ننسى، وهذا من أمور العقيدة. قلنا الباري عز وجل منحك ملكة اسمها ملكة الاختيار، ملكة عامة بها تختار ما تشاء من الأفعال وتترك ما تشاء. فعندما تعزم على الصلاة بهذه الملكة عزمت، عندما تعزم على والعياذ بالله معصية بهذه الملكة عزمت، فالملكة الكلية الباري وهبها لك، هذه الملكة موجودة وانت نايم، انت نايم موجودة هالملكة، ثم انك تمارسها من عندك. هذه الملكة الكلية هبة من الله، شيء نعمة كبيرة انك تفعل باختيارك، هذه الملكة من عند الله، ولكن تنفيذك لهذه الملكة في جزئيات اعمالك، بدك تروح تشوف أسرة فقيرة تنعم عليهم وتكرمهم، حملت حالك ورحت لهنيك، هذا القصد استعملت هذه الملكة من عندك. استعمال الملكة اللي الله أعطاك إياها منين أم يكون؟ من عندك، وبهذا يصيبك. نعم، وقد ذكرنا ذلك ولا نريد أن نعيد ونطيل. فرق بين أن الباري عز وجل يغرس في قلبك قصد الذهاب إلى المسجد، صرت مجبر ما صرت مخير، لما بيحط في قلبك أنك تتجه إلى المسجد إذا أنت صرت مجبر بإجبار الله لك. يعني أو إذا الباري عز وجل وضع في قلب زيد من الناس أنه يروح على الحانة ويشرب خمرة، وضع في قلبه هل قصد شو صار هذا الإنسان مجبر؟ لا، عندي بلاي مو مجبر، الباري ما هكذا، الباري عطاك انت وياه ملكة اسمها ملكة الاختيار، القدرة على اتخاذ القرار. نعم، ثم انك تستعملها كما تشاء. هلا مثل ما بيقول العلماء مثال على ذلك، الباري عز وجل وهب الانسان ملكة الضحك، بيكون هو قاعد لا عم يضحك ولا شيء، الملكة موجودة ولا لا؟ بيكون نايم، ملكة الضحك موجودة، بعدين هو بيستعملها وقت ما بده، بيستعملها مثل ما بده، هي من عندك. لكن الملكة ملكة الضحك الباري وهبها للإنسان، حيوانات الأخرى ما عندهم هالملكة، واضح كيف؟ كمان ملكة الاختيار، ملكة القدرة على اتخاذ القرار. الآن نريد أن نحل بعض المشكلات. قد يقول قائل أنت قلت أن الأفعال كلها تصدر من الله وبخلق الله، معنى ذلك ليس لنا مما نفعله إلا القصد، فهو مناط الثواب ومناط العقاب. طيب ربي عز وجل بيقول إن تنصروا الله ينصركم، معنى ذلك أن الإنسان عندما يقدم على الجهاد في سبيل الله يفعل شيئا. لذلك الباري سؤال إن تنصروا الله نسب إلى الإنسان نصرة دين الله، وهذا يعني أن الفعل الذي يصدر منك أنت الذي تجده، وإلى لما قال إن تنصر الله نسبك نسب إليك نصرة الدين. ونصرة الدين كيف بيش بتكون؟ أنك تروح إما أنك تجاهد بالدعوة واللسان أو تجاهد بالمال أو تجاهد بالسلاح عند الحاجة. نعم، فهذا هو الإشكال، ما الجواب؟ قال العلماء إن تنصروا الله ينصركم، أي إن تستجيبوا للوظيفة التي أقامكم الله فيها. ما هي الوظيفة التي أقامك الله عز وجل فيها؟ أن تدافع عن دين الله بلسانك، أن تدافع عن دين الله سبحانه وتعالى بمالك، أن تدافع عن دين الله بسلاحك. هل هذا يعني أنه أنت اللي عم تحقق النصر نصر لله عز وجل؟ لا أبدا. وهل هذا يعني أنك عندما تذهب فتلقي محاضرة مثل ما هلا أنا عم بعمل أنت بقدرتك وبفكرك نعم تكلمت وناقشت وغرست العقيدة الصحيحة في قلوب الناس؟ لا، كله بخلق الله. لكن شو الباري عز وجل قال لك؟ انهض بهذه الوظيفة، وأنا اللي عم بخلق النتائج، أنا عم بخلق النتائج، بس أنت انهض بهذه الوظيفة، أمرك يا ربي سأنهض بهذه الوظيفة. هذا معنى إن تنصر الله، وإلا فأنت ماذا تصنع؟ الهداية من رب العالمين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لكان يا ربي شو ليش عم تطلب مني هالشي؟ وظيفة طلبتها منك لتثبت استجابتك لأمر الله عز وجل، أما النتائج والهداية والتوفيق فكل ذلك بالله عز وجل. وحركتك نشاطك لما بتعمل السلاح ولما بتروح من هون لهون وبتحارب أعداء الله عز وجل، قوة بثها الله في كيانك، والثواب على إيش؟ على هذا القصد. لا، وإلا الإنسان ما بيعمل شيء. في كلمة مأثورة عن سيدنا خالد بن الوليد قالها في مرض موته، نعم، قال لقد لقيت كذا وكذا وكذا وقع، وما موضع من جسمي إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف، وما موضع من جسمي إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف، ومع ذلك فها أنا ذا أموت حتف أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. شايف كيف؟ يعني الأمور بيد الله عز وجل. هلا سيدنا خالد بن الوليد لما عرف أنه القضاء والقدر عند الله عز وجل، لو قاتل وقاتل وقاتل طول الليل والنهار إذا الأجل مجاهه ما بيصل له شيء. شايفين كيف؟ ولذلك سيدنا خالد كان يعني نموذجا من نماذج الأبطال في عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لاحظوا هذا المعنى الذي قلناه أوضحه لنا رسول الله بحديث لطيف، حديث صحيح، يقول فيه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. شو فكرنا أنه هذا كان القوة من عندك؟ بعدين سؤال: الاستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. لما قال لك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، خيل إليك أنه لكان في مؤمن قوي في مؤمن ضعيف، القوة من عندي لكان. رجع استدرك، قال استعن بالله ولا تعجز، ما قال لا تعجز، وبعدين قال استعن بالله، قبل كل شيء قال استعن بالله، ليس لك من الأمر شيء، قل يا رب أنا سأنهض بما كلفتني به، فأطلق القدرة على ما قد عزمت عليه في كياني. أي الاستعانة اللي عم يحكيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. طيب، إذا ننتهي إلى النتيجة التالية أيها الإخوة: كلما ضعف إيمان الإنسان بسلطان الله سبحانه وتعالى وبأنه مصدر كل قوة في حياة الإنسان، ازداد خوفا من الإقدام على المغامرات. مظبوط ولا لا؟ كل ما ضعف الإيمان في كيانك بأن السلطان سلطان الله والقدرة من عند الله والقوة من عند الله وهو اللي بيقويك، وبيضعف هذا الإيمان بيضعف أيضا بين جوانحك عوامل الإقدام والمغامرة، تخاف. وكلما ازداد لديك اليقين بأن القدرة تأتيك من عند الله، وبأن القوة قوة الله، وبأن القضاء قضاء الله المبرم، عملك تحايلك لا يقدم ولا يؤخر، كلما ازددت يقينا بذلك ازددت إقداما وازددت مغامرة. واضح كيف؟ هذه حقيقة، والتاريخ خير مجسد لهذا الكلام. أنا قلت أكثر من مرة قصة عقبة بن نافع الذي انطلق من هذه البلاد من الجزيرة العربية لوين حمل حاله؟ لتونس، لا نعم شريط المغرب، لشمال أفريقيا، ووجد في المنطقة التي بنيت فيها القيروان مدينة. لك شو أخذوا لهنيك؟ مغامرة من أسد المغامرات. لكن ما الذي دفعه إلى ذلك؟ إيمانه بأن هذا لا يزيد ولا ينقص، القضاء موجود في فسحة في العمر، وين ما راح يروح ما في خطر، ما في فسحة في العمر، ولو بيته بده يموت بالوقت المحدد، أليس كذلك؟ ولما وصل لهنيك وجد المكان استراتيجي جدا، من هنيك تنطلق الدعوة، يروحوا لهون ولهون، بس المشكل انه ارض سبخة وكلها ادغال وكلها غابات ومحشية حشي بالسباع الضارية، صعب. فماذا صنع؟ شوفوا الايمان بان القوة قوة الله، وبان القدر من عند الله، وبأن التدبير هو تدبير الله، والإنسان ما عنده شيء بنوب غير هالقصد والتوجه. شوف شو سوا، شاف مين بقيان من الصحابة بالجيش اللي كان معه، في 14-15 واحد من الصحابة، جمعهم صباح ذات يوم وجلس هو وإياهم يدعون ويبتهلون إلى الله عز وجل أن يطهر هذه الأرض مما فيها، وأن يوفقهم أن يجعلوا منها منطلقا لدعوتهم إلى الله عز وجل، وقعدوا يدعو بأمت عن الخدر. هذا شأن من يعلم أن القوة ليست قوته وإنما هي من عند الله عز وجل. للمساء، في المساء قام عقبة بقى هو وحده، وقف بمكان عال ووجه نداء بأعلى صوته إلى تلك سباع الضارية، يقول لها: أيتها السباع، أيتها المخلوقات لله عز وجل، لقد جئنا إلى هذا المكان لنبلغ رسالة الله ولندعو إلى الله، فهلا تركتم لنا هذا المكان؟ وكي نستطيع أن نؤدي رسالة الله عز وجل في هذه البقاع؟ هذا حكيها هو عمليا عم يخاطب ربه. لك ما الذي حصل في النهار الثاني في صباح اليوم الثاني؟ كل جيش رأوا هذه السباع تحمل صغارها وتذهب وتذهب وتذهب، لعند عشية ما بقي شيء. وهذا المكان هو الذي بني فيه مدينة القيروان. إذن بالله الإيمان بالقضاء والقدر مصدر التكاسل. هذول عقول ممسوخة. نعم. في ناس بيجوا بيستشكلوا آية أخرى. طيب قال الباري عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه. قال إذا ما كان الجهد من عندك وهذا الشغل شغلك والإبداع من عندك والاختراع من عندك، ليش حتى يقول الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ أنت عم تقول أنه كل شيء من عند الله بس القصد هو من عندك. هي الله عز وجل عم يقول أعدوا لهم لمين؟ للأعداء. ما استطعتم من قوة، معناتها عم نستطيع نعمل شيء، القوة قوتنا. ومن رباط الخيل، المسألة بتعتمد على أسباب. طيب ما الجواب عن ذلك؟ الجواب أن القرآن أجاب بهالآية نفسها، لما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لو قال تنتصرون بذلك على عدوكم كانت المشكلة كبيرة. لو قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تنتصرون بذلك على عدوكم كان الإشكال وارد، لكن هو شو قال؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. ما الفرق بين تنتصرون بين ترهبون؟ يعني هدول الأعداء ما بيؤمنوا بالله، ما بيؤمنوا بشيء انه قوة الله عز وجل، لا يؤمنون، ولكنهم يؤمنون بالشيء المادي اللي بيشوفوه. هن بيؤمنوا انه انتوا اشداء واقوياء وجايين مظهر قوة ومعكم رباط الخيل والعدد موجودة، هن متعودين على هذا اللي بيخوفهم. إيه حطوا قدامهم الشيء اللي بيخوفهم، وإن كان هذا الشيء مو هو اللي يعني تنتصروا فيه عليهم، لا، الذي يجعلكم تنتصرون به عليهم الله عز وجل. نعم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. قاتلوهم، ما قال أنتم تعذبونهم، قاتلوهم يعذبهم الله لكن بأيديكم. بس الكفار ما بيعرفوا هالشيء. نعم، لما بدك تقاتل إسرائيل وتقاتل أمريكا وتقاتل كذا، نعم، ما بيعرفوا المعنى، بيعرفوا هنن عبيد المادة، عبيد الشيء اللي شايفينه وحاسين فيه عظيم، بتخوفهم بالشيء اللي هن بيؤمنوا به، بتخوفهم بالشيء اللي هن يؤمنون به. هذا معنى قوله ترهبون به، ترهبون به عدو الله وعدوكم. لكن الواقع عندما ينتصر المسلمون فعلا، هل ينتصرون ببريق سلاحهم؟ هل ينتصرون بالخيول التي تجمع والتي ترعب؟ نعم. هل تنتصرون بأسلحتكم المتطورة المعروفة في هذا العصر؟ يعني هي سبب النصر؟ معاذ الله، أبدا. كان واحد بيقول لك دوما قال شيء من روح من قاتل إنه مستعين بالله، لكن أنت ما حطيت أمامهم الشيء اللي بيرعبهم، هن لا يؤمنون بالله، فضع في وجههم الأسباب التي تخيفهم والتي يظنون أنها سبب انتصاركم عليهم. أظن الجواب واضح. منين أخذنا الكلام؟ من كلمة ترهبوا. نعم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه. ترهبون معناتها الإرهاب شيء مقدس في كتاب الله في مكانه. الإرهاب الذي يأتي في مكانه أمر مقدس ومحمود ومطلوب، لكن الإرهاب المنضبط بقيود الشرع بضوابطه بما قد بينه لنا سبحانه وتعالى في شرائعه. من الأدلة أيضا على هذا الذي نقوله أيها الإخوة على أن الإنسان ليس بقدرته الذاتية ينتصر، قدرته ما في، الباري سبحانه وتعالى هو الذي يطلقها عندما يشاء ويفقدها من كيانك عندما يشاء. من الأدلة على هذا قول الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لما بدنا نحكي لهدول عباد المادة يلي بيعبدوا المادة هالكلام بيناقشونا، بيقول طيب هلا 100 زلمة مدججين بالسلاح عم يقاتلوا مثل 10,000 زلمة عم يقاتلوا، بنقول لهم وقتن ربنا سبحانه وتعالى بده نعم 100، بجوز 100 ينتصروا والـ10,000 ما ينتصروا، واحد كألف وألف كأف بجوز. بيقول له هذا كلام علمي، هذا كلام مضبوط من العال. هون بقى ربنا رد عليهم. طيب لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، مثل بدر 300 زلمة كانوا، ما هيك؟ وما في أسلحة، مطالعين للقتال، بينما عدوهم حوالي 1,000 مدججون بكامل الأسلحة، ونصر الله 300 على 1,000، نصر الله العزل على المدججين بالسلاح. طيب بغزوة حنين المسلمون ما بين 10,000 و12,000 والأسلحة كلها موجودة ومتوفرة وما إلى ذلك. عظيم. مقتضى ترمومتر هؤلاء الناس الماديين أنه النصر يكون حليف المسلمين، بعمر ما قاتل المسلمون مع رسول الله بهذا الكم، 12,000 مصري بس بغزوة حنين. ولكن ما الذي حصل؟ عندما قالوا مو كلهم، بعضهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة، اليوم لن نغلب، استندوا في هذا إلى قوة تنبع من كيانهم، إنه نحن ديش 12,000، تصوروا أن هذا العدد بهذا الكم ينتصروا، في حين إنه مو هيك، القوة قوة الباري مو أنت، باري عز وجل وقت بحط يزج في كيانك القوة وإن شاء يزج في كيانك الرعب. نعم. لذلك نص عليها وخلد هذا الأمر، قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ما حصل هذا فعلا؟ أين المشركون؟ ما كانوا بهالكم، ولكن أدخل الله عز وجل الرعب في قلوب هؤلاء المسلمين. إذن القوة التي بها ينتصر المسلمون آتي من عند لا، والرعب الذي يدخل في كيان المسلمين فبها يخذلون آتي من عند الله. استعانتك بمن؟ بالله عز وجل. وعندما تعتمد على قوتك، هل معنى هذا أنه ما تكون قوة؟ تكونها لكي ترهب به عدوك، لا لكي تعتمد عليها لنصر الله عز وجل. كلام دقيق، كلام دقيق. نعم. وفعلا 12,000 كلاتهم أصبح شزر مزر، وانكشف النبي عليه الصلاة والسلام وصار يقول إلي يا عباد الله، إلي يا عباد الله، إلي يا أصحاب الشجرة، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم، هاي الدرس كان درس. ثم إن الله عز وجل أعاد المسلمين إلى الوئام لكي يعلموا أن وما النصر إلا من عند الله، وأن القوة التي تراها فيك إنما بث الله هذه القوة في كيانك عند اللزوم، وتنبد هذه القوة تذهب ويبدل الله عز وجل بها الرعب. نعم، إذن هذا الكلام انتهينا منه، بيبقى مسألة بسيطة نختم بها هذا الموضوع إن شاء الله. قلنا إن الأسباب لا فاعلية لها، مظبوط؟ لا فاعلية لها، تأكل لكن ليس الطعام هو الذي يشبع، تشرب لكن ليس الماء هو الذي يرويك، تتداوى ولكن ليس الدواء هو الذي يشفيك، إنما هو الله. يجب هذا، لكن قلنا هذا لا يعني أن لا تستعمل الأسباب، هي أسباب شكلية أمرك الله باستعمالها. قال لك رب العالمين أنا بشفيك، وسيدنا إبراهيم كان يقول وإذا مريضت فهو يشفين، سيدنا إبراهيم كان بالدواء لكنه يقول وإذا مريضت فهو يشفين. ويجب على الإنسان أن يعتقد أن الدواء لا يشفي، لو اعتقد ذلك كفر، وأن الماء لا يروي بحد ذاته، ولو اعتقد ذلك لكفر، لكن يجب عليك أن تستعمل الأسباب. فمن أعرض عن الأسباب وقال خلص خلص ما دام ربي عز وجل يشفيني أنا ليش حتى الدواء، ليش حتى أروح أكل، الله ما يقدر يشبعني بدون أكل، هذا قلة أدب مع الله عز وجل ولا يجوز ذلك. حكينا ذلك، بس هون بقى بشيء، لأن لما بنقرأ ترجمة الصالحين، نعم، في كتب تراجم الأولياء مثل حلية الأولياء وغيره، نجد في الصالحين أناسا عاشوا في الكهوف، دخلوا في البراري والخفار، مسافرين لا حاملين طعام ولا مزاد ولا شراب ولا شيء. طيب كيف نوفق بين ما قلناه وبين تراجم بعض هؤلاء الصالحين، مع العلم أن هؤلاء الصالحين يعني صالحون فعلا، يعني هم من أولياء الله. طيب ها هم خالفوا إذن الشريعة، ما الجواب عن ذلك؟ مشان لحتى ما نقع في مشكلة سوء الأدب مع الصالحين، وما نقع في مشكلة كمان مخالفة الشريعة. نعم، هؤلاء نحن عم نحكي عن الصالحين، ما عم نحكي عن المتكلفين الدجالين اللي بيعملوا حالهم هيك، لا، عم نحكي عن الصالحين حقيقة، مثل الإمام الرازي، مثل الإمام الغزالي بمرحلة من مراحل حياته. نعم، طيب هؤلاء انتابتهم أحوال، انتابتهم أحوال فعلا، هذه الأحوال جعلتهم يذهلون عن المكونات بالمكون، يعني اعتبرتهم حالة ذهول مخالفة للقياس، والفقهاء بيقولوا ما كان على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. وذكي، وأكبر دليلا على ذلك أن هؤلاء في مرحلة من المراحل كانوا بهذا الشكل، بيطلع بسافر يهيم على وجهه، لا في معه طعام لا شراب لا يعني نقود لا شيء. نعم، لكن بعد عين تجد انه رجع لبلده لبيته عم يشتغل الى اخره. اذا هي حالة اعترته، صاحب هذه الحالة لا يقلد بحاله، انت ما عندك الحالة لحتى تقلد فيها، لكن ماذا نصنع؟ نحترمه ونعذره ولا نقلده. هذا كلام العلماء. هؤلاء الناس لما بتقرأ مثلا في رسالة الإمام القشيري بتشوف ترجمة ناس بهذا الشكل في مرحلة من المراحل. تقول لحالك لشو هذا، ليش هيك؟ لا اوعك، اعذرهم لانهم يمرون بحالة ذهلوا عن الاكوان فيها، فهم مع المكون دائما، ولو ذكرت لهم لن يفهموا منك. نعم، لكن اياك ان يذهب بك حسن الظن بهم ومحبتك لهم الى درجة انك تقلدهم. لا، ما تقلدهم، انت بتقلد النبي وبتمشي على هوى الشرع، وبتشوف اصحاب رسول الله كيف كانوا. نعم، لكن في نفس الوقت تعذر هؤلاء الناس في هذا الوضع الذي كانوا فيه. طيب، من افضل حالا؟ واحد بيقول هلا هدول بذهلوا بالمكون عن الاكوان، يعني عاشوا فيما يسمونه الفناء، عاشوا وحدة الشهود مع الله عز وجل. واحد بيقول هدول هلا افضل، ولا صحابة مثل سيدنا عمر اللي كان قاعد بياكل وبيشرب وبيمارس الاسباب والمسببات، مين اللي افضل؟ لا، سيدنا عمر. نعم، الذي يعيش مع الأكوان ويمارسها طبقا لأوامر الله ولا يرى فيها تأثيرا، لا يرى المؤثر إلا الله عز وجل، هذا أصلح وأفضل بكثير من وقع في الفناء. نعم، هذاك من زبيبة بيسكر. نعم، هذا الرجل. لكن الصحابة ما هيك، الصحابة نعم يعيشون ويذكرون الله وتكون أفئدتهم نعم مليئة بحضور الله عز وجل، لكنه في الوقت ذاته متمسكون بأهداب الشريعة. نعم، فهم أحسن حالا، لكن مو بإيدهم، المسألة مو بإيدهم. واضح هذا الكلام؟ نعم، ولذلك أنا أقول البقاء خير من الفناء. نعم، كان والدي في سنة من السنوات في المدينة المنورة وانتابه مرض عضال، انتابه مرض عضال حتى ظن هو في نفسه أنه نعم سيدفن في جوار المصطفى في المدينة المنورة، وسره ذلك جدا جدا. نعم، وكان والدي صائم، كان نازل ببيت رجل من الصالحين، بخاري، شيخ زكريا البخاري اسمه، رجل صالح جدا جدا. نعم، فرقد والدي في النهار وهو صائم، أثناء رقوده رأى رجلين، الواحد منهم يحمل إبريق والثاني جاء، ففتح فم والدي قال له أبي أنا صائم أنا صائم بالرؤيا، ما ردوا عليه، واحد فتح تمه والثاني سكب الماء من هذا الإبريق في فيه. اي نعم، وأفاق، لما أفاق وجد أنه الحالة كلها راحت، كان مشك يعني على الموت تقريبا. في المساء جاء الشيخ زكريا بالطعام وأفطر هو ووالدي. الله، قال له الشيخ زكريا كيف حالك؟ فقال شفاني حبيبي. فصرخ الشيخ زكريا صرخة ووقع في الأرض، أغمي عليه، ما عاد خلص، وبقي مدة. شوفوا هاي الفناء. بعد قليل، بعد مدة الله أعلم، عاوده الشعور وجلس. فقال لهم، هنا محل الشيء، فقال له والدي يا شيخ زكريا البقاء خير من الفناء، يعني حاول تمسك حالك مثلا. فقال له يا سيدي انا امشي في الطريق وان شاء الله نصل الى البقاء. يعني ما الذي فهمناه من هذه القصة؟ فهمنا ان علينا بالنسبة لهؤلاء الناس ان نحسن الظن بهم وان نحترمهم ونقدرهم ونعذرهم، لكن لا ينبغي أن نقتدي بهم بشكل من الأشكال. الإمام الغزالي كان مدرسا في جامعة، جميع نظامه، وكان يشار إليه بالبنان. انتابته حالي، ترك الجامعة واتجه إلى بيت الله الحرام. منين؟ من البلاد الفارس إلى بلاد إلى إلى يعني بيت الله الحرام. طيب، وما في معه شيء. رآه أبو بكر بن عربي، أبو بكر بن عربي فقيه مالكي، قال له، سلم عليه، قال له: يا سيدي، ألم يكن عملك في النظامية والتدريس أفضل للناس؟ شوف هلا هداك في حالة الصحو، والإمام الغزالي في حالة انتابته، واضح كيف؟ طيب ما كان وجودك هنيك أفضل من أنه قاعد هلا بين المراري وعم تمشي ومتغامر؟ فنظر إليه شزرا وقال له بعض الكلمات، ثم ذكر هذه الأبيات، قال: نعم، غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. نعم، وقال كلام آخر لا داعي إلى أن نقوله. لكن بعد ذلك رجع سيدنا الإمام الغزالي، رجع إلى نظامه يدرس. في هذه المرحلة ألف كتابه الإحياء، ألفه بجامع الأموي. نعم، وكانت له أحوال غريبة وعجيبة. طيب هلا أنا ما بنجي بقتدي بالإمام الغزالي في الحال اللي هو فيها، بروح أنا الثاني بسافر، لا، بقتدي بكلامه اللي بيحكي بالإمام بالإحياء، بقتدي بكلامه اللي بيحكي بكتاب الوسيط في الفقه، واضح كيف؟ ما بقتدي بالحالة اللي وقع فيها. نعم، هذا الأمر الذي ينبغي أن نعلمه، هذا هو الجواب. وهذا هؤلاء الناس يطيل بعض الناس ألسنتهم كما أنها يعني الحية الرقطاء أو العقارب، نعم، وينهشون أعراض هؤلاء العلماء، واضح كيف؟ هذا غير جائز. ليش؟ ألا نشوف خالفوا الشرع، خالفوا كذا، خالفوا الشرع بسبب حالة انتابتهم. وأنا أقول لك لا تقلدهم، لكنهم معذورون في هذا الأمر. وكل من أطال لسانه على العلماء الصالحين لا بد أن يجد مغبة ذلك في حياته الدنيا، في حياته الدنيا، مو في يوم القيامة. نعم، وذلك كما قالوا لحوم العلماء، أن العلماء الربانيين من هؤلاء القبيل مسمومة. نعم، أظن أننا انتهينا من هذا الموضوع، مناقشة هؤلاء الذين يقولون إن القضاء والقدر سبب للتواكل. طبعا من يقول هذا كفر. الذي يقول إن الإيمان بالقضاء والقدر سبب للتواكل والكسل والمدري إيش، نحن نعلم أن الإيمان بالقضاء والقدر جزء من أركان الإسلام. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، نعم، وكتبه ورسله، والقدر خيره وشره من الله. فمن قال هذا الكلام فقد ارتد قولا واحدا. وإن كنا نذكر قواعد لكن لا نسقط هذه القواعد على أشخاص، أنا هذا دأبي. يعني بناء على هذه القاعدة إذا فلان كفر ما بنقوله، لكن احفظ القاعدة وانت تستفل بها. القاعدة تقول: من أنكر القضاء الإيمان بالقضاء والقدر، أو قال إن الإيمان بالقضاء والقدر يسبب كذا وكذا مما قد ذكرناه، فقد ارتد، دون أن نسقط هذه القاعدة على أشخاص فلان وفلان وفلان. الآن نحن انتهينا من هذا الموضوع. الموضوع الآخر الذي نحن بصدده والذي سنشرحه بالقدر الذي يوفقنا الله له، عنوانه ما يقولون من أن الإسلام أهدر حقوق المرأة. طبعا هذا الكلام تسمعونه مرارا وتكرارا، الإسلام أهدر حقوق المرأة. أصحيح هذا الكلام؟ نحن لا نحاول بالطريقة العصبية نقف في وجه هؤلاء. أنتم لاحظين منهجنا مو هيك، منهجنا المناقشة، مناقشة، وهذه المناقشة تقتضينا أن نفترض أنه كلامهم صحيح. تعالوا يا جماعة شو دليلكم على أن الإسلام هضم حقوق المرأة؟ نسمع ومنناقش، نسمع ومنناقش إلى أن نجد الحقيقة التي ينبغي أن نصل إليها. هذا هو منهجنا، وهذا ما سنبدأ به إن شاء الله في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم يا من لا يغالطه بحث عن بحث ولا علم عن علم، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. اللهم إنا تجردنا بين يدي دعائنا هذا من أوهام حولنا وقوتنا، تورأنا من ذلك كله، والتجأنا إلى كنف فضلك، التجأنا إلى باب رحمتك، التجأنا إلى أعتاب إحسانك وفضلك وغفرانك يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تغفر لنا الساعة ذنوبنا كلها دقها وجلها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي نعلم والتي لا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك أن تكرمنا بالتقوى وأن تجملنا بالعافية. نسألك اللهم أن تطهر قلوبنا من كل ما يحجزنا عنك يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تكرمنا بنعمة الإخلاص لوجهك الكريم، لا نبتغي فيما نفعل إلا رضاك، ولا نتقي إلا سخطك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من حب الماء البارد للكبد الظمآن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك أن تستجيب الساعة دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. أعط اللهم كل منا في هذه الساعة سؤله في حق نفسه وأهله وأولاده بما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. تجلى على عبادك المسلمين في هذه البلدة تجلي رحمة، تجلي مغفرة، تجلي صفح يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. يا رب اهدنا إلى سواء صراطك المستقيم، حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما ملكت زمام أمورنا لقادة هذه الأمة في هذه البلدة، فنسألك اللهم أن تهديهم يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تأخذهم إلى صراطك القويم، وأن تصرفهم عن كل ما لا يرضيك. اللهم يا هادي المضلين اهدنا واهديهم جميعا، يا مقيل عثرات العافرين قل عثارنا وعثارهم جميعا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسما، ونسألك بعبادك الأبدال الذين أنبأنا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون في شامنا هذه، نسألك اللهم بذلك كله أن ترد عن شامنا هذه كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل مكرهم سبب هلاكهم يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام أنت ربنا القائل، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يا ذا الجلال والإكرام أطفئ ضرام فتنتهم، ومن علينا بشعاع دينك، من علينا بإشراق إسلامك يا رب العالمين. لا تدع أحدا من التائهين والضالين يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام يخمد نور هدايتك، يخمد نور إسلامك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونحن واثقون من استجابتك لدعائنا وتحقيقك لرجائنا، فنسألك اللهم بثقتنا برحمتك، ونسألك اللهم بحسن ظننا بك إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا، ونحن نعلم أنك قد استجبت، وها نحن نرى أنك قد استجبت ونرى بوادر استجابتك العظيمة، ولكننا نسألك المزيد 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 يا رب العالمين. يا من له خرق العوائد أرع عبادك جميعا خارقة من خوارق، تزيدهم إيمانا بك، تزيدهم ثقة بك، تزيدهم تمسكا بشرعك وهديك. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.